اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمات علی اعدائهم. اللهم اغفرنا جميعا المشركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. طبعا نحن الان في العشر الاخير من شهر صفر، وعظم الله اجورنا واجوركم بمصائب آل الله عليهم صلوات الله. وعادتا سابقا الحوزات كانت تعطل في هذه الايام، لكن بما ان هذا البحث لأيام العطل فلذا قلنا لا بأس نستمر في البحث إلا المناسب تعطيله حال الشيء. كان الكلام بالنسبة إلى أنه هل يجب عليه الخروج مع أول الرفق أو الرفق بالنسبة إلى الحج أم لا، وتعرضنا لكلمات الأصحاب ابتداء من الجواهر ثم العربه ثم الاستاذ رحمهم الله، ثم قلنا بعد ذلك نتعرض للمساله في تراث الاصحاب، وبعد ذلك ان شاء الله الى تحقيق المساله باذنه تبارك وتعالى. بالنسبه الى تاريخ المساله قلنا ان صاحب المدارك نقله وكذلك الجواهر نقلوا هذا المعنى عن الدروس، بله انه قال هذا الشيء انه يخرج بأوله. هر به خدمتكم في كتاب الدروس في باب الحج في هذا المكان يعني يجب الحج فورا لم يتعرض لهذه المسألة، تعرض لمسألة الفورية وأنه يجب الحج فورا، لكن لخصوص هذه المسألة لم يتعرض. سكت عن ذلك. نعم، في بحث النيابة بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي بقصة الدروس الشرعية الجزء الأول صفحة 325 في باب النيابة قال ويجب سير الأجير مع أول رفقه. عجيب، هنا تعرض لهذه المسألة، لكن في باب الفورية صاحب الجواهر والعربة لم يتعرض لهذه المسألة. ويجب سير الأجير مع أول رفقه فإن تأخر وأدرك أجزى وإن فاته الموقفان فلا أجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه ولو فاتها بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة. طبعا المرحوم الشهيد الأول رحمه الله في هذه العبارة لم يتعرض لخصوصيات هذا الأسير أجير، أن هذا الأجير معين أو غير معين، لكن إجمالا تعرض. والظاهر أنه لنقطة ظاهرا والعلم عند الله تعرض لهذا الشيء، أو لعله تأثر بكلام العلامة في التذكرة وفهم من العبارة هذا الشيء، لعله على أي حاله لم يتعرض في مسألة الفورية هذا الشيء، إنما تعرض في مسألة النيابة. والمراد من النيابة خصوص الإجارة، لأن النيابة أهم من الإجارة، النيابة إنسان ينوب عن غيره، لكن الإجارة يعقد اتفاقا على أن يأتي بالعمل عن غيره. ويجب سير الأجير مع أول رفقه، ساكتون يعني عبارته إنصافا غير واضح أنه يشير إلى أي معنى ويشير إلى أي نقطة في البين. هذه عبارت الشهید الاول فی الدروس حکم به وجوب سیر مع اول رفقه او رفقه. قال فی لسان العرب من لغت تمیم رفقه، لغت قیس رفقه، ما علیه و بالعکس احد اللغات رفقه و ثانی رفقه، ظاهرن انه اختلاف اللغات و اللغه العربیه. هذا به نسبت الى کتاب الدروس و تعرضه للمسئله. فوجوب السیر مع اول رفقه لیس به معنا الفوری کما اورده بعض الاصحاب هنا و تصور هذا المعنا. ولعلامه رحمه الله فی التذکره لما تعرض للحج و لاقسامه و تعرض ایضا لبحث حج نیابه، یعنی اولا علامه در تذکره تعرض رحمه الله لأقسام الحج من جهت انه قد يكون بحجة الاسلام وقد يكون بالنذر وقد يكون بالنيابة. تعرض رحمه الله لهذه النقطة في كتاب الحج طبعا قبل الورود في هذه المسألة تعرض لأصل المسألة، يعني للمسألة الأصلية، وهذه المسألة الأصلية عنده عبارة عن مسألة أنه الحاج يعني النائب قد يلو الأجير قد يكون معينا، و مراده بالمعین انه یستأجر شخصا معینا، مثلا انت تحج عن فلان به نفسک و تارتا لا به تعبیه هذا یعبر عنه اجارت العین، مراده به اجارت العین یعنی یعتبر شخصا معینا. و فی قبال ذلک اجارت الذمه یعبر عنها به اجارت الذمه، اجارت الذمه عبارتون انهو یبین به انهو یعتی بالحج سواءون سواءون به صلاحه و اطابیهی ام غیره. هذه المسألة ذيل مسألة المسألة المائة واثنين سددو في هذه الطبعة الجزء السابع من هذه الطبعة صفحة 135 فما بعد. ومسألة المائة وثلاثة المائة، اولا هذا الاصطلاح هو يستخدمون قد بينا جواز الاستئجار في الحج عند علمائنا و به قال شافعی و مالک و قال ابو حنیفه و احمد لا يجوز الاستئجار على الحج كما في سائر العبادات ولكن يرزق عليه و لو استأجر لكان ثواب النفقة للآمر و يسقط عنه الخطاب بالحج و يقع الحج عن الحاج و تقدم. خب ابتداعا شرح هذه المسئله،
یعنی قرارداد نمیستن ولی همینجوری پولش بدن بره،
برس بدن اجرت هم نه. ثم الاستئجار ضربان، هذا استئجار عین شخص اصل مطلب، به ان یقول الموجر آجرتو که نفسی لأحج عنك، لا بود ان يقول بعد ان يقول الاجمجر، مجر هنا مراد به الاجير الشخص الذي يجر نفسه، آجب تو که نفسی لحو جنگ او ان میتی که به نفسی بگه به نفسی حالا اسمو استعجار العین حالا اولا یا لیت نو کن مخلی اشاره علامه و الزام و ذمتی العمل حالا ثانیه ثم الاستعجار ضربان الاول استعجار و عین شخص الثانی الزام و ذمتی العمل هذا القسم الثاني لو كان يخلي عدد كان أفضل لأن العبارة الآن لا تخلو عن إجماله بأن يستأجره ليحصل له الحاج صوابه
معمولش بكم من الكار
مجد تو حج رو انجام يك حجي بيار بره من چه خودت چه ديگري اصل مطلب صوابه فتارتن يستأجره بعينه و اخرى يلزمه ذمته يلزم ذمته العمل اما ليحصل له الحج اما بنفسه او بغيره ويلزم المستأجر ايجاب ذلك في ذمته اصل مثلا صار والله ويفترقان فيما يأتي فاصل البحث عندهم هكذا ثم جعل العلامة رحمه الله من جمله الفوارق انه اذا كان استئجار العين بسرعه كن ياتي العمل فلذا يخرج مع اول رفقه صار مطلع والله و اما اذا كان الزام ذمتي العمل لا مع ثاني رفقه ممكن صار النقطه فهو رحمه الله فرق بین الامرین با هاد قال یفترقان فی ما یأتی من جمله الفوارق یذکر فوارق ما بینهما بین استئجار العین و استئجار الذمه ولذا قد یعبر بین العین و بین الذمه المراد بالعین و کل واحد من ضرب الاجار اما یعین زمان العمل فیها او لا یعین ثم يدخل في فروع المسألة أين السنة الأولى فلان ومن جملة الفوارق ما بينهما فلذا قال بالنسبة للسنة الأولى بالنسبة للعين وأما في الإجارة الواردة على الذمة فيجوز تعيين السنة الأولى وغيرها وهو مثابة الدين في الذمة قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا فوارق ما بينهما ولا يقدح من جملة الفرق اذا فرضنا كان مريضا لا يمكنه ان يحج فلا يجوز استئجار العين لانه لا يستطيع ان يحج و اما اذا كان مريضا و صار استئجار ذمه فصحيحا لانه يستأجر غيره ولا يقدح في الإجارة في الذمه كونه مريضا لامكان الاستنابه ولا خوف الطريق و ضيق الوقت ان عينا غير السنة الأولى على أي حال يذكر الفوارق ما بينهما ثم قال في المسألة المئة والثالثة إذا استوجر المعين للحج في تلك السنة لم يجوز له التأخير یعنی فیبدو یستفاد من هزا نکتت و مبادره لأنهو بعینهی یجب علیه اما لوکان فی الذمه لا یجب علیه مبادره غیره یجعل علیه ساعت نکتو آقا لا من جهت ان الفوریه تقتضی ذلک و هل تجب علیه المبادره تو مع اول رفقه على اقربا عدم الوجوز عدم الوجوب اصل مطلب كان في اجاره العين يعني بعينه يذهب فقالوا ما دام واجب كان عليه ان بعينه يذهب للحج فلذا يجب عليه الخروج مع اول رفقه لأنه ليس له أن يجعل غيره أن يأتي غيره بالحاج فلذا لابد أنه بنفسه یذهب مع اول رفقه، لكن العلامه قال لا عدم الوجوب، یعنی لا دلیل علی انه یجب علیه مع اول رفقه. نه یستفاد من ظاهر الحال یجب علیه فی اول سنه فی تلک سنه، اما مع اول رفقه فلا. الظاهر الاقرب عدم الوجوب و یجوز وقوع عقد الاجاره من جمله الفوارق. هل یجوز له ان یعقد عقد الاجاره قبل خروج الناس قبل خروج الحملات؟ و یجوز وقوع عقد الاجاره قبل خروج الناس و له انتظار الرفقه و لا یلزمه المبادره وحده انه به نفسه یبادر و به سر یذهب الى الحج ولو ماکو و به اعتبار آجر نفسه. یبدو ان هنا کانت النکته فی الاجار فی العقد الشیء الذی اوهم هذا التصور هو وقوع العقد، ولذا قرأنا عبارت الجواهر رحمه الله قال ان کلام العلامه فی باب الاجیر و فرق بین باب الاجیر و باب الحج فی نفسه بینهما فرق، ولا مع اول قافلت و هو اختیار جماعت من الشافعیه قالوا هكذا و قال اکثرهم یشترط وقوع العقد فی زمان خروج الناس من ذلك البلد به حتی لا یصح استئجار المعین الا فی وقت خروج القافله من ذلك البلد به حیث یشتغل عقیب العقد بالخروج او به اسبابه من شراء الزاد و نحوه. فتبین ان هناک نکت من جهت عقد الاجاره لا من جهت ان الفوریه تقتضی هذا الشیء، من جهت عقد الاجاره. اصلا قال اذا فرضنا القوافل تخرج مثلا من ایران مثلا فی شوال لیس له ان یعقد عقد الاجاره اجاره العین قبل شوال، یعنی المهم اذا عقد عقد الاجاره عقد الاجاره یقتضی ان یأتی بالمقدمات فور وقوع العقد، یعنی به مجرد وقوع العقد یجب علیه اتیان المقدمات. مثلا اذا عقد عقد الاجاره فی شهر مثلا شعبان و خروج القوافل فی شهر شوال لا تقعد الاجاره اجاره العین لا تقعد صحبت النکته آمد. فلیست النکته الفوریه، نکته من جهت العقد. عقد
بندگی در فلان تاریخ انجام بده چه مشکلی داره؟
میگن نمیشه، باید متصل باشه، اشکالش همینه. این جای دیگه هم داره ایشون داره. من دیگه همه عبارت ایشون بله بله بله. و قال الشافعی لا یجوز کاستئجار دار از شهر المقبل، مثلا بگه الان من خونه رو به شما اجاره میدم الان که در ماه سفریم از اول ماه رجب تا فلان، میگه نمیشه. حالا ظاهرا مبنا به انه مقتضى العقد تحقق المنشأ بالعقد، فكما ان الانسان بالعقد يملك الاجره كذلك بالعقد يملك العمل. ساعتونو تو آبه. فاذا استاجره في شهر بهسار رجب او في شهر شعبان و خروج القوافل يكون في شهر شوال لم يقع عقیب العقد، ظاهرا مشکلت او من جهت العقد لا من جهت الفوریه. یعنی به عبار اخرى لا یجوز التفکیک فی العقد بین الانشاء والمنشأ کما انه به نفس العقد یملک الاجره به نفس العقد یملک العمل فاذا لا یمکنه العمل فکیف یملک. الظاهر النقطه هذه، ظاهرا النقطه هذه، و حالا لا ربط له بالفوریه التي محل الكلام. صار واضح؟ فإن كان قبله لم يصح لأن إجارة الزمان المستقبل عندهم لا يجوز. صواب. و بنا علی ذلک انه لو کان فی الاستئجار بمکه لم یجوز الا فی اشهر الحج لیمکنه الاشتغال بالعمل عقیب العقد ولو وقع العقد فی وقت تراکم الثلوج والانداء برف و باران فوجهان لشافعیه احدهما الجواز لأن توقع زوالها مضبوطون و عدمه لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار رفقه فإن خروجها في الحال غير متعذره في الحال يعني قبل زمان خروج الرفقه الرفقه والقوافل تخرج في شوال فالان هو يعقد في شهر شعبان او في شهر رجب باطلا هذا كله في اجارة العين. صار واضح النقطة؟ اما الاجارة الواردة على الذمة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة عندنا و عندها. نحن كان هدفنا من قراءة المهد انه يتبين ان الكلام في انه يجب الخروج مع اول رفقه لماذا طرحوا هذه المساله. نعم الشهيد الاول رحمه الله في الدروس لم يذكر هذا الوجه، لم يذكر هذه النكته، فالنكته ان شاء الله صارت واضحه باعتبار هو التزم بنفسه ان يعمل هذا العمل. مادام التزم به نفسه لابد ان يكون هكذا مقتضى العقل عدم التفکیک بین الانشاء والمنشأ. حتما بنا على حالا هؤلاء الشافعیه ينكرون الواجب المعلق الذي غالب صاحب الاصول ان في الواجب المعلق تفکیک بین الانشاء والمنشأ لعلهم ينكر مثل ناین ناین هم ينكر لا يؤمن بالواجب المعلق تفکیک بین الانشاء و المنشأ لا یؤمن به. تفکیک یعنی بین فعلیت الوجوب و استقبالیت الواجب. لا لأن الوجوب اذا صار فعلیا الواجب فعلیا، ما ممکن وجوب بسیر فعلیا و الواجب لا یکون فعلیا. انشاءالله المطلب صار واضح. فما افاده فی الجواهر من انه لعله من جهت الفرق بین باب الاجاره و حکم شرعی کلامه صحیح هم لکن تبینم ان هذا الكلام مبنی على هذه النکته ان هناك اجاره العین و اجاره الذمه و فی اجاره العین لا يجوز التأخير اما فی اجارت ذمه یجوز التأخیر. و نکته الفنیه لا ربط له بالفوریه، نکته الفنیه جعل العقد، نکته فی باب العقد انه اذا کان عین شخص لابد ان یکون بحیث بعد العقد یشتغل به مفاد العقد کما انه بعد العقد لاکه طرف هم یملک و الاجره به مجرد العقد یملک الاجره.
این عبارت ایشون از فتح العز رافعی داره اینجور کامل، بعضش ایشون اشکال گرفته رافعی
کی؟
هم رافعی هم اشکال که شما فرمایید گرفته
رافعی کی داره؟
این عبارت علامه از فتح العز رافعیه، همه این متنی که داریم میخونیم این عبارت عبدالعز رافعی
عبدالعزیز این علامه قاعدتا فی کتابی هذا ینقل عبارات المغنی مع الاسف هذه العباره مسالتان لا توجد في المغني ولا في الشرح الكبير لعله في مورد اخر في باب الاجاره والا في باب الحج اتعبني كثيرا راجع كتاب المغني والشرح الكبير. عادتا اذا اردنا تطبيق كلام العلامه رحمه الله من كتاب المغني والشرح الكبير في هذا الموضوع في باب الحج لا يوجد لعله في باب الإجارة لعله أما في باب الحج لا يوجد.
چش فتح العز بعدشون اشکال گرفته آخر آخر همه این که تموم میشه میگه بعدم که این مسئله یتعلق به احکام العقد و آثاره
لا به شرایطه و کان من حق ترتیب ان یو اخره و لا یو خلطه و به شرایط
به شرایط رو نه
بود
اینجا شرط نائبه بحث حج نیست
نه آخه
این فتال عزیز از صفحه 50 نمونه صفحه 50 سونده
بله جلد 7
اینجا المجموع جلد 7 صفحه 123 و به اصطلاح باز دو مرتبه المجموع صفحه 120 و 139 قبلش یعنی و چند تا صفحه دیگه از المجموع نقل میکنه من هیچ کدوم رو در مجموع ندیدم این صفحاتی که ایشون داره در مجموع نیومده این صفحاتی که در حاشیه نوشته یعنی محقق کتاب نوشته در این نسخه‌ای که من دارم مگه نسخه عوض شده باشه نسخه دیگری باشه در این نسخه‌ای که من دارم این مطلب نیامده مطلبی که ایشون گفتن نیامده اما عبارت فتول از چون پیشم نبودیم تونان چیزی را جبو بگم فتبین انهاده المسئله لا ربط له مسئله الفوریه و مبنیان علا کلام هو العلام لم یؤمن به و اما فی کتاب المجموع به اصطلاح تعرب النبوی ایوان لهذه المسئله لکن به حسب هذه النسخه الموجود عندي صفحه 91 لا هنا ينقل كلام الرافعي قال الرافعي مقتضى كلام امام الحرمين الجوين والغزالي والغزالي تجويز وتقديم اجارة العين على وقت خروج الناس للحج مقتضى كلامهم وان للاجير انتظار خروجهم و یخرج ما اول رفقه هذا موجود فی صفحه به حسب هذا طبعا موجود عندي 91 ما جاء فی هامش التذکره اصلا کان بودی اقول لا توجد هذه العباره فی المجموع لكن وجدتها فی المجموع لكن فی غیر هذه الصفحه التي بینوا قال الرافعی والذي ذكره جمهور الاصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد حتى قال البغوي بغوي نسبت الى باغ منطقه قریب الحرات ظاهرا كم منطقه اسمها باغ اسم عام لا تصح اجاره العين الا فی وقت خروج القافل من ذالک البلد صار مطلب واضح والذی انا اتصور ان المسئله راجعتون الى خصوصیات باب الاجاره فان کان بحیث یشتغل عقب العقد بالخروج او به اسبابه مثل شراء الزاد و نحوه فإن كان قبله لم يصح كلام العلامه هذا من هنا تقريبا قال و بنا على ذلك انه لو كان الاستئجار بمكه لم يجوز الا في اشهر الحج لتمكنه من الاشتغال بالعمل عقب العقد قال و على ما قاله الامام والغزالي امام الحرمين يعني لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج والانداف وجهان مثل عبارة العلامه احدهما يجوز وبه قطع الغزالي في الوجيز وصححه في الوسيط لان توقع زوالها مضبوط والثاني لا لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار خروج الرفقه فان خروجها في الحال غیر متعذره حالا کلو فی اجارت این سبحان الله العلامه نقل العبارت به اینها رافعی بله قال رافعی بله اما اجارت ذمه فیجوز تقدیمها عن الخروج بلا شک حالا آخر کلام رافعی وقد انکر علیه شیخ ابو عمرو بن صلاح، ابن صلاح صاحب المقدم المعروف، حال نقل عن جمهور الاصحاب قال و ما ذکره عن البغوی یمکن توفیق بینه و بین کلام الامام او هو شذوذ من البغوی لا ينبغي ان یضا. طبعا البغوی من الخراسانین عندهم الى جمهور الاصحاب، فان الذي رايناه في الشامل والغمه والبحر وغيرها مختوا انه يسخ العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العاده والاشتغال باصحاب الخروج. قال صاحب البحر، اظن البحر للمانش رویانی و واحد الان لیسفی، اما عقدها فی عشر الحج فیجوز فی کل موضع لامکان الاحرام فی الحال. هذا کلام ابی عمر. وقد قال القاضی حسین فی تعلیقی انما یجوز عقد اجابت العین فی وقت الخروج للحج و اتصال القوافل لان علیه الاشتغال به عمل الحج عقیب العقد، ولی اشتغال به شراء الزاد و تعهب لسفر منزله منزل السفر منزلت و منزل ولیس علیه الخروج قبل الرفقه الاخری. فتبین بإذن الله تعالی اولا ما افاده الشهید لا نعرف له وجها، اصولا لا نعرف لماذا الشهید ذکر هذا الفرع فی باب الاجاره و نیابه من دون ان یذکر هذه الخصوصیه. ما افاده الشوافع فی هذه المسئله مبنیون علی الفرق بین اجاره العین و اجاره الذمه و ان فی اجاره العین لابد ان یتصل العقد بالاشتغال بالعمل، ولی انصاف انه لا دیل علیه یمکن للانسان ان یوجر لعمل استقبالی کما لعمل حالی سواء فی ذالک اجارت الاعیان او اجارت الاشخاص. مثلا قال انی اخیت لک هذا الثوب بعد اسبوع بکلان، هذا اجارت الاشخاص. او آجبت که هذا دار بعد شهرین بکلان، هذا اجارت الاعیان. ظاهرا کل ذلک لا مانعه. فاصل المطلب کان انه لا يجوز التاخير ان بسبب فعل عمل ان به مقتضى العقد عن زمان العقد، بل بعد زمان العقد لابد ان يشتغل به مقتضى العقد. هذا ملخص ما قاله العلامه و يبدو من هذا المقدار، طبعا الان هذا عندنا ليس لنا فيه تحقیق کامل، و يبدو ان هذا الخلاف على تقديره منقول فقط عن الشوافع، يعني نقل الخلاف عن الشوافع في هذا ولا ربط له بالحج وفورية الحج. و الا ذكرنا مرارا و كرارا خلال هذه الايام اصولا الشافعي ممن لا يرى فورية الحج حتى يقول يجب الخروج مع اول رفقه، اصلا هو لا يرى فور لا الشافعي ولا اصحابه يرون التراخي في الحج وليس فوريا، فكيف يمكن ان يقال انه يجب عليه فورا الخروج فورا مع اول رفقه؟ الظاهر ان النقطه في ذلك راجعه الى عقد الاجاره كما تنبه لذلك صاحب الجواهر و تبین هذا هو صحیح. هناك نکتتون فی عقد الاجاره و هذه النکته لا توجد فی باب وجوب الحج اصل فوریت الحج، فلا ربط لإحداهما بالاخرى. النکتتو فی ذلك شیء اون و فی هاد ولذا هنا قالوا فی اجارت الذمه لا یجب از سیر مع اول رفقه، فی اجارت العین یجب اما اجارت الذمه لا. هذا بالنسبة الى هذه المسألة نكتفي بتاريخ هذه المسألة وأن المسألة تسربت من كتب العامة الى كتاب العلامة ومن كتاب العلامة الى الدروس
بعد از علامة مع قبل المسألة فراموش
شد مسألة در باب فورية
مسألة شده
فرق جا به جا شده یه مقدار مسخش کمی. و انا قلت مرارن و کرارن ان اصحابنا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین متأثرین من بین شخصیاتنا الکبار به رجلین من جهتین اساسیتین، به شیخ طوسی و به العلامه، و کلاهما موسوعتان علمیتان انصافا، یعنی عقلیت موسوعی لهما لشیخ طوسی، و طبعا الشیخ طوسی به اعتبار تصنیفی و تألیفی تقریبا فی جمیع علوم الحوزه، فی الاخبار، فی الجمع بین الاخبار، فی الفقه المقارن، فی الفقه التطبیقی، فی الفقه التفریعی، فی الفقه المنصوص، فی الاصول، فی الکلام، فی الرجال، فی الفهرست، فی الحدیث. انصافا الشیخ موفق لذاله. و قلنا مرارن و کرارن الى یومنا هذا الى هذه اللحظه، یعنی به خدمت کن الان معارفنا الحوزوی فی هذه المجالات تقریبا 90% او شیء اکثر متأثرون به شیخ طوسی الى یومنا هذا الى هذه اللحظه، نه هم غیر ملتفتین الى هذا التأثر لیکن متأثر. القسم الاخر یعنی حدود 7% و مثلا 8% مدرسة الصدوق و مدرسة القمیین تأثرهم قلیل، لیکن تأثرهم به شیخ طوسی حتی اکثر من استاده سید المرتضی و شیخ المفید. طبعا تأثر الاصحاب به شیخ المفید اکثر به کثیر من سید المرتضی رحمهم الله جميعا. و شخصی ثانیه هو العلامه ایضا له عقلیه موسوعیه، فکتبه هو خصوصا فی الرجال، اول من کتبه به هذا المنهج فی الرجال من بین اصحابنا و علی الطریق المتعارف فی علم الرجال. طبعا فیه مشاکل من الطریق المتعارف، مثلا طبقات لا یذکر معنی علم طبقات من جمله ابحاث الرجال، تمیز یذکر لکن قیلن ربط عنده لا بس اجمالا احسن من غیره، ثم توسع ما عنده یعنی المقدار اللی واصل عنده لم یترسع فی البحر علا این. فالعلام رحمه الله من هذه الجهه اول من قام فی علم الحدیث و علم الاصول به تقسیم الاحادیث، اولا حجت خبر العرض، ثم تقسیمه الى تقسیم الخبر الى اقسام الاربعه، ثم بعد ذلك كما قلنا مرارا و کرارا اول من قام به تطبیق ذلك في كتب الاصحاب قبل العلامه لا نذكر احد. مثلا يقول روى الشيخ في الصحيح روى الشيخ في الحسن، طبعا العلامه رحمه الله اكتفى بالصحيح والحسن وقد ينقل الموثق لكن لا يعتمد عليه. روى الصدوق في الصحيح روى الصدوق في الحسن، هذا أول من قام، طبعا هو في القرن الثامن الزمان متأخر، أول من قام بتطبيق تلك الأبحاث على روايات أصحابنا عملا في الكتب الأربعة هو العلامة رحمه الله. وطبعا تأثر الأصحاب به حتى بسيدنا طاووس أستاذه لم يتأثر الله ولا بمعاصره ابن داود رحمه الله، لكن تأثروا بالعلامة كثيرا في هذا المجال. في الفقه المقارن تأثروا بخلاف الشيخ بتذكرة العلامة، طبعا العلامة له مختلف الشيء الشيخ ليس له ذلك، علامة له كتاب القواعد انصافا قواعده کتاب متین جدن و الى آخره کتبه و مصنفات و عند کتاب الکلام شرح تجریر و الى آخره و عدلا نحتاج لن انصافا له عقلی موسوعیه. و شیء الذی اثر العلامت فیه کثیرا هو تقسیم الحدیث ثم تطبیق هذا الفکر على روایات اهل البیت ان هذا صحیح حسن. طبعا بما انه اول من قام به هذا العمل الذي يقوم به المؤسس غالبا لا يخلو عن بعض النقائص يعني بعض الاشكالات، والانصاف معافاده رحمه الله فی هذا المجال تقریبا نستطیع نقول کان مسیطرن علی حوزات العلمیه مدت 5 قرون 4 قرون حتی به معنا من المعانی الیومنا، طبعا الیومنا قلیل به اعتبار قل ما یرجعون توثیقات العلامه و توعیفاتی، لکن به معنی توعیفاتی و توثیقاتی غالبا مأخوذ من النجاشی و شیخ و کشی غالبا یرجعون للعصر لا الی ما افاده، لکن هناک من یعتمد علی هذا المقدار. فمن القرن الثامن الى زماننا تقریبا، اولا به نسبه المنهج تقریبا سیطر و الا لا، منهج الذی لخالی المحقق الان من حیث المجموع اکثر سیطرت عن حوزه، کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته، هذا مسلک خالی المحقق رحمه، مسلک العلامه کل خبر یرویه عدل امامی ان مثله الى آخر الاسناد، هذا تعریف العلامه رحمه الله للخبر صحیح المقبول. ولكن الى یومنا هذا تقریبا نستطیع ان نقول اکثریت الاصحاب على الرأی الثانی رأی المحقق، لكن هناك من بنا مدرسة العلامه ولعله اشد من العلامه كصاحب المدارك مثلا، لعله اشد من العلامه و کان له تأثیر کبیر العلامه، یعنی شخصیتان جلیلتان انصافا جلیلان و عظیمان من عظماء طائفه و شیخ طوسی فی القرن الثامه و العلامه فی القرن عفن شیخ طوسی فی القرن الخامس و العلامه فی القرن الثامه انصافا لهما دور کبیر. و لعل شهید رحمه الله تصور ان الاجير لابد ان يخرج من اول رفقه، لكن الكلام اصله تبين لا اجير العين يجب عليه مو اجير الذمه، وذاك هم ليس بمناسبه الحج، بمناسبه الاجاره، عقد الاجاره يقتضي، يقتضي ان يخرج من اول رفقه. والانصاف كما قال العلامه في التذكره الاقرب عدمه انصافا لا دليل على هذا الكلام، عقد الاجاره لا يقتضي هذا الشيء ولا دليل على هذا المطلب، حتى في اجير العين اجاره العين ان يخرج الشخص مع اول رفقه يجب عليه الخروج مع اول رفقه. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.